وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس لشرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 27 من شهر رجب للعام 37 بعد المئة الرابعة والف. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله. الأذان.
يقول أحد الإخوان: اقتراح شيخنا نظرا لضيق الوقت يوم الأربعاء، بارك الله فيكم، لو تقترحون من المحاضرة القادمة عدم شرح الأربعين النووية، وتكون المحاضرة عبارة عن إجابة على أسئلة الطلبة، وهذه الأسئلة يجهزها الطلبة ويكتبونها في ورقة لكم يسألون فيها عن الكلمات المشكلة، وشرحكم في كتاب التبيان أو من شرحكم في كتاب التبيان، وجزاكم الله خيرا.
ما رأيكم؟ هذا بالنسبة لدرس الأربعين فقط، شرح الأربعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أما بعد، فهذا الاقتراح من أخيكم لم يعني أنه بدلا من أن نقوم بالشرح أن تقرأوا الشرح المطبوع الذي كتبته في التبيان لمعاني الأربعين النووية، ثم من كان عنده إشكال يرسله نجيب عنه بدلا من إيش، من شرح الحديث كاملا. ما رأيكم؟ نظرا أن الشرح مطبوع، ويعني أنا يعني اجتهدت أني أن أجعله ميسرا للمبتدئين وليش وللصبيان حتى الصغر. قد يكون هذا اقتراح، يكون اقتراحا وجيها إن شاء الله. نعم، خلاص إن شاء الله ممكن نبدأ هذا من الأسبوع القادم إن شاء الله، ولا تحبون؟ تفضل. تفضل. ولن يعدم طبعا الأسئلة شيء، لن تعدم شيئا من الشرح، ولكن بخلاف الشرح المسرود، ويقصد من باب الجمع ما بين الأمرين، لأن أنا ما يكون عندي وقت لإجابة الأسئلة. فهو إذا أنتم قرأتم الشرح المكتوب ثم هناك إشكالات من خلالها نشرح كذلك، لكن يكون شرح يعني مبني على إجابة إشكالات. لا بس نجرب هذا نجرب المرة القادمة إن شاء الله. يعني المرة القادمة تجهزون أسئلة حول الحديث الخامس. ها؟ إن شاء الله. تفضل. أيوة تقصد الأعاجم الذين ما أحسنوا العربية الإحسان الكامل، ها؟ فهمتهم. طيب لا بأس إن شاء الله، بس لا بأس، نحن نجمع ما بين الأمرين، نجمع ما بين الأمرين. طيب نقول أولا هنا، نعم في هذا الحديث الراوي هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن السابقين الأولين من المهاجرين، وشاهد الغزوات الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما نعم ذكرت في التبيان وفي الصفحة 31 كنيته أبو عبد الرحمن، وهو حليف بني زهرة، وكان ممن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد كذلك يوم اليرموك. يوم اليرموك كان اليوم الذي قاتل فيه المسلمون الروم، ومن كبار علماء الصحابة، وهو الذي قال عن نفسه لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله وبآية من كتاب الله لركبت إليه، فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنه بالقرآن، وإن كان بلا شك عبد الله بن عباس هو فقيه هذه الأمة وترجمان القرآن، نعم، ولكن ابن مسعود كان أكبر منه، نعم، وكان أسبق منه في العلم وفيه في الإسلام، وقد توفي رضي الله عنه في المدينة ودفن بالبقيع بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأما ما يتعلق بالاستفادة من الحديث أو بفوائد الحديث، الحديث يعد أصلا عظيما في إثبات البعث وإثبات الخلق أي المبدأ والمعاد وإثبات القدر، هذه الثلاثة في إثبات المبدأ أي مبدأ الخلق، هذا مبدأ خلق الإنسان يكون نطفة في بطن أمه، إذا جامع الرجل زوجته وقدر الله خلق هذا الإنسان، فإن النطفة تلقح ببويضة المرأة ثم تصير علقة أي تتعلق برحم المرأة، هذا معنى العلقة. إخوانون الأعاجم يفهمون معنى العلقة، فهمتم؟ العلقة قطعة من الدم التي تكونت من التقاء نطفة الرجل ببويضة المرأة، فصارت دما يعني قطعة صغيرة تعلقت بجدار الرحم فتسمى بالعلقة، ثم يعني يأذن الله عز وجل فأن تخلق هذه العلاقة حتى تصير مضغة أي قطعة من اللحم المخلقة التي منها يبدأ تصوير الإنسان. فهنا كما في الحديث أنه يكون نطفة في بطن أمه 40 يوما ثم نعم يتحول إلى علقة مدة 40 يوما آخرين، ثم تتحول هذه العلقة حتى تصير مضغة، أي قطعة لحم، قطعة لحم لكن فيها خلق تخليق، يعني بدأت الأعضاء والملامح ترسم في هذه القطعة تخلق. ثم بعد 40 يوما، يعني كده فات كم 120 يوما، يأتي الملك المأمور بنفخ الروح فينفخ الروح في قطعة اللحم هذه التي تخلقت حتى يصير حيا كائنا مخلوقا في بطن أمه. نعم. وفي خلال نفخ الروح نعم يكتب الملك هذه المقادير، هنا إثبات مبدأ الخلق. احفظوا هذا ما فات من الحديث، هذا فيه إثبات له مبدأ خلق الإنسان كإنسان، ليس الخلق عامة. ثم بعد ذلك يأتي الملك فيكتب هذه المقادير، هذا فيه إثبات القدر وإثبات الكتابة، أي كتابة المقادير، وهذا نوع من أنواع الكتابة. فكتابة المقادير على أنواع، نعم، منها الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ من قبل الخلق 50,000 سنة، هذا يسمى التقدير العام الذي كان قبل الخلق. ثم هناك الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر من كل عام، تنزل المقادير المكتوبة في اللوح المحفوظ. هنا الكتابة التي تخص كل إنسان على حدة، فيكتب عمله ورزقه الذي يرزقه في خلال الحياة، وأجله العمر الذي يعيشه، ومعاده يعني منتهاه، هل يكون من أهل الجنة من أهل النار، شقي أم سعيد، هذا كله يكتب عند نفخ الروح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني المقادير كلها مكتوبة انتهى الأمر، ولكن أنت لا تعرف هذا القدر، ولا يمكن لمخلوق أن يطلع على ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا من أذن الله. إلا من أذن الله له. طبعا الملك الموكل يطلع على ذلك، موكل بكتابة هذا، لكن الشاهد أن الإنسان لا يدري مصيره، فلا حجة للجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على الطاعة والمعصية، هذا مذهب مخالف للعقل ومخالف للشرع، مخالف للعقل قبل الشرع، لأن كل إنسان فينا يعرف أنه ليس مجبورا. هل أنت جبرت الجبرك أحد على الإتيان إلى المسجد؟ ما جبرت، ولكن كلمة الجبر هي كلمة محدثة لم يتكلم بها السلف. نعم، إنما المذكور في الكتاب والسنة التوفيق، التوفيق والخذلان. الله عز وجل يوفق من شاء ويعين من شاء ويخذل ويبتلي بعدله من شاء سبحانه. ولذلك أنت دائما تسأل ربك التوفيق. نعم، التوفيق والسداد. من الفوائد المذكورة التي أشرت إليها في الشرح، أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، أنه إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد أن صار حيا فإنه يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، بل يسمى، يعني يسن أن يطلق عليه اسم حتى وإن مات، وأن تصبح النسيكة العقيقة. وكذلك بعد نفخ الروح لا خلاف بين العلماء فأنه يحرم تحريما قطعيا إسقاط الجنين إلا للضرورة القصوى التي يقدرها الطبيب المؤتمن الذي يدرك أبعاد الأمر من الجهة الشرعية أو من الجهة الطبية. وكما قلت هنا اقرأ ما قلنا هنا في الفائدة العاشرة، اقرأ.
الفائدة العاشرة أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، لأنه لا يجوز قتله وهو إنسان. فإن قال قائل أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ الجواب نقول ربما أهل الاستحسان يقولون الأول، ولكن الاستحسان في مقابلة الشرع، فنقول الثاني هو المتعين، بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو كان الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان، وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم.
نعم. وهذا الإشكال كان أورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، وقال فيه الذي استمعتم إليه، وكان لي هذا الاستدراك الذي ذكرته قبل كلام السابق، ولكني خلال مراجعة الكتاب كأني نسيت أن أذكر تعليقي هذا على كلام الشيخ ابن عثيمين الذي ذكرته الآن. في حال الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء في المصلحة المتعينة للحفاظ على النفس، لأن الحفاظ على النفس من الضرورات الخمس، وهنا المصلحة هي التي تتعين في مسألة إبقاء الجنين أو إبقاء حياة الأم. إن هلك النفسان هذا خلاف المصلحة الشرعية، أي التي أن تتعلق بالضرورات الخمس ومنها الحفاظ على النفس. ولكن إن بقي المولود أو الجنين وغلب على الظن بعد طبعا البحث أن الأمة تسلم مع الجنين فلا عذر في إسقاط الجنين. إن قيل إن بقاء الجنين يترتب عليه هلاك الاثنين، فهنا نقول الإبقاء على نفس واحدة والأولى، يترتب عليه هلاك الاثنين، نقول الإبقاء على نفس واحدة والأولى من أن تهلك النفسان. وإن كان الأمر محتمل فنقول الأصل هو الإبقاء. فما أما مسألة إسقاط الجنين نظرا للزنا فإن كان بعد نفخ الروح فهو محرم بالاتفاق، لا يجوز البتة. نعم. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله من المجلس القادم نجرب الطريقة الأخرى التي اقترحها إخوانكم، فمن كان عنده إشكال يعني تقرؤون الحديث، نقرأ شرح الحديث الخامس، إن هناك إشكال اكتبوه وجهزوه، وإلا نعلق الحديث تعليقا مختصرا ثم نجيب عن الإشكالات إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.